بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: حق المجلس. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، هو الأويسي، قال حدثنا سليمان بن بلال تيمي عن العلاء بن عبد الرحمن، وهو ابن عبد الرحمن، عن أبيه عبد الرحمن مولى الحرقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجالس بالصعودات، أي الأماكن المرتفعة المطلة على طرقات الناس وممراتهم وعوراتهم. فقالوا: يا رسول الله، لا يشق علينا الجلوس في بيوتنا. وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين: مجالسنا يا رسول الله ما لنا منها بد، أي نحتاج لها، إذا بقي الإنسان داخل بيته يتعب، وإذا خرج في مكان متسع فيه هواء، في مجلس يجلسه معد للجلوس فيه يأخذ راحة. وهذا دليل على أن الجلوس داخل البيت باستمرار يشق على النفس، يسبب لها الضيق وربما بعض الأمراض، إن كان فقط في بيته لا يتفسح ولا يخرج في الهواء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي لم ينكر عليهم ذلك، مع أن هذا شيء ملحوظ من طبيعة الإنسان أنه يحب الهواء الطيب ويكره الانكظام داخل البيت. لا يشق علينا الجلوس في بيوتنا. قال: فإن جلستم فأعطوا المجلس حق المجالس حقها، في حديث أبي سعيد في الصحيحين: فإن أبيتم إلا المجلس، إن أبيتم إلا تلك المجالس ولم تبتعدوا عنها مع أنها مطلة على الناس على ممرات الناس، فأعطوا المجلس حقها، فأعطوا المجالس حقها. قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: إدلال السائل ورد السلام وغض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي حديث أبي سعيد: وكف الأذى. وقد جمعها الصنعاني في سبل السلام فهاتوه في كتاب الجامع منهم، جمع طرقه ألفاظا منه وقصر في بعضها، عثرنا على مزيد مما لم يذكره الصنعاني من الألفاظ في رسالة مخطوطة باليد إلى الآن لم تطبع، حول حق الطريق. لأنها لم تكمل، فالطريق لها حقوق كثيرة والمجالس لها حقوق كثيرة، وإنما هذا من حق الطريق بالنسبة للمارين، ومن حق المجالس بالنسبة للقاعدين. وعند التفصيل ترى أن حق المجلس التفسح، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وعدم تخطي الرقاب، وعدم إزعاج الناس بالروائح الكريهة، لا بريحة الثوم والبصل ولا بغير ذلك، وملازمة الأدب والإنصات. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وحسن الخلق مع الجوار، مع المجاور وغيره من أصحاب المجالس. والجلوس حيث ينتهي به المجلس، وإيثار أهل الحل والعقد والعلم والخير بصدور المجالس، فإذا كانوا يؤثرون بالصفوف الأول فغيرها من باب أولى. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإكرام الجليس، فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جريرا متكئا يتكئ عليه أو قال وسادة، وقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. إكرام الجليس المكرم، وإذا حصل في المجلس ما يستدعي السكوت والكف عن الكلام كف عن الكلام، لما حصل في قصة حادثة الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم في ذلك المقام، فحصل بين الأوس والخزرج أو بين الأنصار كلام، إنك منافق تدافع عن المنافقين تجادل عن المنافقين وإنك كذا، فلما ارتفعت الأصوات سكت النبي صلى الله عليه وسلم وهدأهم. والبدء بالجواب على الأول، فالأول أين السائل؟ قالوا يا رسول الله، قال أنا، قال ماذا أعددت لها؟ حين قضى كلامه، وأن لا يعارض المتكلم حتى يفرغ من كلامه للحديث المذكور، سواء كان المتكلم في مسألة علمية أو كان المتكلم في قضاء في كلام له يخصه. وأن من دخل يبدأ بالسلام ويسلم، فليست الأولى بأحق من الثانية، وإن كان قادما من سفر فلا بأس بمعانقته. لعل ابن مفلح أيضا يذكر في الآداب الشرعية من ذلك ما يحتاج إليه، وهذا الذي ذكرناه هو بعض قليل من كثير من آداب المجالس، وأن لا تجالس إلا الصالحين، لا تحضر مجالس الزور والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور، فلا تجالس أماكن مجالس الأغاني وتصوير ذوات الأرواح والبطر، الفرح الذي بمعنى البطر واللهو والغفلة وضياع الوقت. وأن يكون المجلس محفوفا بذكر الله، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وسائر البيوت هي بيوت الله وإن كان المقصود بها المساجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ذكروا الله من عنده. وأن تكون المجالس محفوفة بالمذاكرة العلمية النافعة، إن تيسر ذلك فحسن، تذاكروا العلم فإن حياة العلم المذاكرة. وأن تكون المجالس مجالس ليس فيها غيبة ولا نميمة ولا شيء مما يقر في ذلك المجلس، فإذا حصل منكر في ذلك وجب الانصراف، وجب. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، سواء من الخوض في الآيات أو من كلام الزور أو غير ذلك، يتنحى تجنب عن ذلك المجلس الذي هو مسخوط عليه أو فيه من المعاصي ما يستحق بذلك المقت. هذا ما يتعلق بالمجالس، أو بعض ما يتعلق بالمجالس لا للطرقات، أما الطرقات فحقها شيء آخر. وخير من تجالسه الصالح، مجالسة أهل العلم ومجالس الصالحين، وشر من تجالسه أهل الكفر وأهل البدع وأهل الضلالات وأهل الأهواء وأهل مطامع الدنيا، الذي لا تخرج من عنده إلا وقد فتنت، إما بفتنة كبرى كالردة إذا جالست كافرا والشبهات العظيمة على الإسلام والدين، أو البدع إذا جالست ضالا والتشكك في الحق والسنة، أو محبة الدنيا والزلفى إليها، والبعد عن الزهد والبعد عن القناعة والبعد عن الخير، أو مجالسة الماجنين الذين يذكرونك بالنساء والشهوات والجماع وإثارة الغرائز والفتن ونحو ذلك، كل هذا لا خير فيه، وجب اجتناب ما يضر الإنسان ويفتن قلبه. أو مجالسة النسوان كأن يكون في مكان تجالس المرأة سكرتيرة أو مباشرة أو ممسحة للطاولات أو مكنسة للغرفة، هذه أسوأ مجالسة، مجالسة مرض، أو في عيادة واحدة أو في عمل واحد وفصل واحد، نعوذ بالله، حياة مرة، حياة تعسة، حياة محفوفة بالمعاصي، حياة فيها الغزل والمهاوزات ومرض القلب، ما فيها ورع، ما فيها سكينة، ما فيها هدوء بال، ما فيها ذكر الله، حياة يحضرها الشيطان، حالة يحضرها الشيطان مخيم فيها، يبيض فيها ويفرخ. فليست المجالسة مقصورة على ما إذا كان يشربون القهوة، لا، حتى الذين هم في أماكن عملهم يعملون اختلاطيا مجالسون، مجالسة ما هي هذه إلا من باب المجالسة، صح، فتنة. مثل الجليس الصالح وجليسه كحامل يسكن نفخ الكير. ومن أسوأ المجالسات رجل مع امرأة أجنبية جميلة أو دميمة، شيطاني زينها وزخرفها على أي حالة كانت، ولو امرأة سوداء. قال سعيد ورحم الله سعيدا، سعيد بن المسيب منصف، لو اؤتمنت على كذا وكذا من المال وجدت نفسي عليه أمينا، ولو اؤتمنت على امرأة سوداء ما وجدت نفسي عليها أمينا. يا أخي هذا هو الإنصاف، بلا مغالطة، وناس علم، رجال علم، رجال دين، رجال حق، رجال علم هدى، بلا مغالطة. وفعلا والله ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. سواء كانت خلوة أو غير خلوة، حتى وإن كان مدرس مع ألف امرأة يدرسها، يدرس فناء في مكان واحد، يلتفت إلى هذه يفتن، ويجيب هذه يفتن، وتقرب منه هذه يفتن، ويزداد فتنة، وهكذا يرى ذكاء هذه يفتن، يرى هيئة هذه يفتن، أظن يروح قد تحطم، يرجع إلى بيته محطما، ما عاد عنده قلب، ما عاد عنده قلب مستقيم، محطم مدقدق مليء بالشبهات والشهوات والتأويلات الفاسدة وغير ذلك أيضا من التفكيرات بالزواج بتلك الجميلة. وكم سيفكر به؟ معك أربع، زوج أربع، أنت الآن تدرس لك ألف، حتى وإن تزوج هذه الجميلة وهذه الذكية وما زال يدرس، إذن بقي جميلات أخرى تفتنه، وكم يحتاج إلى كم يتزوج؟ زوج ألف امرأة ولا 20 امرأة ولا 50 امرأة، كلها زواج زواج زواج، ينظر إليها يخطبها. كل هذا من الألاعيب، من ألاعيب الشيطان بالعقول الفاسدة والأفكار الكاسدة، وعدم الورع من كثير من الناس. فالله الله أيها المسلم لا تغالط نفسك، واتق الله في دينك، هذه مجالسة سيئة تضرك، حتى وإن كانت لحيتك تملأ صدرك، ولو كنت من حفاظ القرآن وحفاظ الصحيحين بل والكتب الستة، ولو كنت من الورع بمقام، فإنك ليس بمأمون عليك من الفتنة. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لي لب الرجل الحازم. تأمل يا أخي كلمة الحازم، ما قال لب الرجل الطايش، الطايش من باب أولى أنه يذهب لبه، قد ذهب قد على الطريق، لكن الحازم، الحازم الذكي الورع الصالح، هذه تفتنه. كلمة الشيخ كلمة جيدة، قالوا مرة: يا شيخ إنهم يقولون، يا شيخ إنهم يقولون إن لم أدرسها أنا ولم يدرسها مثلا فلان الصالح سيأتي واحد مفسد يتسلط على النساء يفسد النساء. قال: يدرسها الشيطان ولا أدرسها وأفتن نفسي، عساها ما يدرسها الشيطان. كيف يعني عرض نفسي للفتنة؟ ولا تقتلوا يعني نضيف إلى ذلك قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صحيح. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه إضافة من عندنا، الآيتان فعلا هذه إلقاء بالنفس إلى التهلكة، هذا قتل للقلوب وإماتة لها، إماتة للقلوب ولو كانت حية. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. هذه الأبيات لابن المبارك الإمام رحمة الله عليه الشيخ الإسلام، ونعم ما قال: لا تلقي بيدك إلى التهلكة على حساب أنه سيدرسها فلان، لا انصح يا أخي، يجب عليك أن تنكر المنكر وأن تنصح وأن تحث على الحجاب الشرعي وأن تحث على التميز بين الرجال والنساء الأجانب الأجنبيات، وأن تأمر بما أمرك الله عز وجل به. أما لا أن توقف يا أيها المفسد، خلاني أنا بدلك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والله ستفسد اللحية، والله سيفسد البصر، والله ستفسد العقيدة، والله سيفسد التمسك والصلاة والزكاة والحج وسائر دين الله، إذا بدأ الفساد من خلال خلطة. وهل فسد بني إسرائيل إلا من هذه المقدمات؟ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، حصلت مخالطة، ومن خلالها حصل، من خلال المخالطة حصل فساد، فسد عليهم دينهم فسدوا. ننتقل إلى ما يتعلق بالطرقات وكلام الصنعاني فيها، قد قرأناها أكثر من مرة لكنه مناسب. قال: قال القاضي عياض: فيه دليل على أنهم فهموا أن الأمر ليس للوجوب، وأنه للترغيب فيما هو أولى، إذ لو فهموا للوجوب لم يراجعوه. قال المصنف: يحتمل أنهم رجوا وقوع النسخ تخفيفا لما شكوا من الحالة من الحاجة إلى ذلك، هذا أقرب، أما ما فهموا هذا ما هو صحيح. وقد زيد في أحاديث حق الطريق على هذا الخمسة المذكورة، زاد أبو داود إرشاد السبيل وتشمية العاطس، احتجل بهذا الزيادة، إذا حمد الله، وزاد سعيد بن منصور وإغاثة الملهوف، كلها زيادات مقاربة يعني من حيث الاحتجاج جيدة. وزاد البزار الإعانة على الحمل، وزاد الطبراني: وأعين المظلوم واذكروا الله كثيرا. قال السيوطي في التوشيح: فاجتمع من ذلك 13 أدبا لمن يريد أن يجلس على طرق على الطرقات ويمر من عنده الناس، من عنده الناس. وقد نظمها شيخ الإسلام ابن حجر فقال في 4 أبيات: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير البرية إنسانا افش السلام واحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث لهفان واهد سبيلا واهد حيرانا بالعرف مر وانهى عن نكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. أربعة جيدة هذه. هذا الذي أردنا أنها ليس مقصورة على هذه الألفاظ هنا، بل هناك أحاديث ثابتة فيها زوائد على هذه الألفاظ الخمسة. سبل السلام في كتاب الجامع يتعلق بأدب الطريق، ترغيب أول باب الترغيب في مكارم الأخلاق في الحديث الثاني منه، تقدم بعض شرحه والتعليق عليه فيما يتعلق بحقوق الطرقات، وفي هذا الموضع ما يتعلق بشيء من حقوق المجالس. تفضلوا وفقكم الله.